آية الخامسة والثلاثون من السورة المباركة، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذه الآية المباركة دل فيها كثير من الناس، وإنما ضلوا متعمدين، لأنه ليس بأيديهم علم يرجعون إليه، وليس معهم نص يفسرون به الآية، ولم يستمعوا إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيرها، ولم يقتنعوا بما صح عن سلف الأمة في تفسير هذه الآية، بل لم يرجعوا إلى ما ذكره الأئمة المفسرون جميعا في تفسير هذه الآية، حيث فسروا الوسيلة جميعا وبلا استثناء بأنها كل ما يقرب إلى الله من عمل صالح، وحتى العمل الصالح فسروه أيضا، فقالوا إن العمل الصالح الذي يقرب إلى الله هو ما شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وبين أئمة السلف رضوان الله عليهم أن الله لم يترك العمل الصالح للأهواء والبدع، فليس من حق الناس أن يعبدوا الله بهواهم أو بما يتبعون، وإنما يعبدون الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. كل هذا معروف، ولكن هؤلاء الذين ضلوا بهذه الآية عن الفهم السليم المستقيم كان دافعهم إلى ذلك تقرير الواقع الذي يعيش فيه جماهير كبيرة من المنتسبين زورا في الإسلام. وجدوا هؤلاء عباد قبور يعاكفين على أبرخة، فأرادوا أن يدخلوا هذه القبور والأبرخة في الإسلام، ولما أعيتهم الوسيلة وضاقت فيهم الوسيلة أخذوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فوجدوا أن في هذه الآية مدخلا هكذا توهموا، فأرادوا أن يدخلوا منه، فقالوا إن الوسيلة التي دعا الله إليها هي القسم عليه بمن يحب من الأولياء ومن الأنبياء ومن الصالحين. قالوا إننا نقسم على الله بمن يحب، لأن هؤلاء أقسى منا نفسا وأطهر روحا وأقوى قلوبا وأقدر على العمل الصالح، فالله سبحانه وتعالى يتقبل من هؤلاء ما لا يتقبل منا. جشاعت هذه النزعة في المسلمين، وأحب أن أقول لكم إن أخطر ما أصيب به المسلمون في الدين والدنيا هي هذه العقيدة، اعتقاد أن الله لا يقبل عباده إلا بوفائه. هذه العقيدة كان لها ضررها على دنيانا، وكان لها ضررها على ديننا، فلما فهمنا أن ربنا رب وفائه، وأن ربنا لا يقبل العمل إلا بواسطة، إذن أصبح من المقرر عندنا عقلا ودينا أننا لا نذهب إلى الوزير إلا بواسطة، ولا إلى الأمير إلا بواسطة، ولا إلى المدير إلا بواسطة، لأنه لا يمكن لنا أن ننفذ عملا أو ننفذ أملا إلا بواسطة. ولذلك أصبح مجتمعنا مجتمعا بائعا، مجتمعا منحطا، لأنهم بسمع يؤمن أن ربه لا يقبل العمل إلا بواسطة، ولهذا استقر في قلبه أن الملوك والرؤساء والأمراء والوزراء والجميع لا يقبلون العمل إلا بواسطة. وكان هذا ضرر على دنيانا، أصبح الدنيا الوساطة والمقصودية والرساوة، وكذلك آخرتنا أيضا أصبحت آخرة تشترى بالوساطات والمقصوديات، كل واحد يبحث له عن مقبور يتوصل به إلى الله لكي يدخل الجنة. وكذب هؤلاء جميعا، ليس ذلك في دين الله وليس ذلك من شريعة الله. أخذوا يبحثون في القرآن الكريم حتى وجدوا هذه اللفظة الوسيلة، وجدوها في الآية 35 من سورة المائدة، ووجدوها مرة ثانية في الآية 57 من سورة الإسراء، وأخذوها هكذا بلا بحث وبلا فهم، أدنى فهم، لأن الفهم القليل في هذه الآية يوصل، والنظر القليل في وجه هذه الآية يهدي، ولكنهم كما قلت لكم حياتهم وآخرتهم كفل اتكال، لا يبحثون ولا ينقبون ولا يفهمون ولا يريدون. فلو أنهم نظروا في وجه الآية وعلموا أن الله يأمرهم أولا بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم يأمرهم ثانيا بالابتغاء الوسيلة، بالبحث عن الوسيلة أو بطلب الوسيلة المؤدية إلى تقوى الله ومرضاته، هل يظن عاقل عنده أثارة من عقل أو بقية من عقل أن الله يقول للناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابحثوا لكم عن مقبول صالح يقربكم بقلبه؟ هل هذا أسلوب الله؟ أيمكن الله أن يخاطب البشر بهذا الأسلوب؟ ابحثوا لكم عن مجموعة من الصالحين يقربونكم إليه، فإني لا أقبلكم بدون هؤلاء المقبولين وبدون هؤلاء الصالحين، مع أنه هو الذي قال لنا لا تتوكلوا على الأموات أبدا، وإنما توكلوا على الحي الذي لا يموت، حيث يقول لنبيه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأكدها مرتين، الحي أولا والذي لا يموت ثانيا، أما الحي الذي يموت فلا تتوكل عليه، وأما الموت فعلا فلا تتوكل عليه، وإنما توكل في طلب منفعتك ودفع المضرة عن نفسك وقضاء حوائجك فيما لا يقدر عليه الا الله، توكل على الحي الذي لا يموت والذي لا ينبغي له ان يموت. الآية الثانية التي جاءت في سورة الإسراء هي قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هؤلاء المقبورين الذين نجري وراءهم ونشد الرحال إلى قبورهم، هؤلاء المقبورون في حاجة إلى عمل صالح يقربهم من الله، هم في حاجة إلى دعواتنا، هؤلاء المقبورون في حاجة إلينا نحن أن ندعو الله أن يغفر لهم وأن ينير عليهم وأن يصب عليهم كأبيب الرحمة وأن يتقبلهم، هم في حاجة إلى دعائنا، أما هم فقد انقطعت أعمالهم فليس لهم دعاء ولا عمل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله لنفسه. وتأملوا، إذا مات الميت انقطع عمله لنفسه فضلا عن غيره، فإذا كان لا يملك هو عملا لنفسه فكيف يملكه لغيره؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهؤلاء قد انقطعوا عن دنيانا وانقطعت أعمالهم عنا، وما عادوا يشعرون بنا، وانما هم عند ربهم ان كانوا سعداء ففي جنة الله، وان كانوا اشقياء فهم في عذاب الله، وهم الشهداء كما تحدث القرآن احياء عند ربهم وليسوا عندنا، هم عند الله احياء، او كما تقول الآية الاخرى ولكن لا تشعرون، نحن لا نشعر بحياتهم ولا هم يشعرون بنا، ولا علاقة للحياتين بعضهما ببعض. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة. قالوا لنا انكم اسرفتم على انفسكم وعلى الناس حينما تجعلون همكم ومبلغ علمكم هو الحديث في هذا الموضوع، كأن الإسلام كله انحصر في هذا الموضوع، فليس في الإسلام موضوعات أخرى، وليس في الإسلام أوامر أخرى إلا هذا الأمر وإلا هذا الموضوع. ونحن نقول لهم إن الذي شغلنا بهذا الموضوع هو أنتم، أنتم الذين شغلتمونا بهذا الموضوع وجعلتمونا نكثر من الحديث في هذا الموضوع، حينما زرعتم أرض الله بالقباب والمقاصير. ففي مصر مثلا، هذه الدولة وحدها فيها مئات الألوف من المقاصير، إن مئات الألوف من المقاصير التي أنشئت على غير رضا الله، وأنشئت بعيدا عن هدي رسول الله، بل انشئت مصادا الله ورسوله الذي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. فلما ظهرت هذه القباب وكثرت، كان لابد لنا ان نتصدى لها وان نبين وجه الحق فيها، ولذلك اكثرنا الكلام حينما اكثروا القباب، أكثرنا الكلام حينما نمت الخرافة وحينما ملأت أرضنا، أكثرنا الكلام عن التوحيد حينما أكثر الناس الكلام عن الشرك، أكثرنا التأليف عن التوحيد حينما أكثر الناس التأليف عن الشرك والبدع والخرافات، أقمنا جمعيات لتدعم دعوة التوحيد كما أقام الآخرون عشرات الطرق والفرق والجمعيات التي تؤازر الشرك وتؤيده. الذنب ليس ذنبنا، انما هو ذنبهم ان تكون لهم كتب وان تكون لهم خطب وان تكون لهم مؤلفات وان يكون لهم سلطة وان يكون عندهم جاه وان يكون مستبدين ومسيطرين. هذا كله دعانا الى ان نشرح للناس التوحيد. وشيء اخر هو اننا قرأنا كتاب الله من اوله الى اخره، قرأناه مئات المرات بل الوف المرات، ورأينا ان كتاب الله من اوله الى اخره وفي كل كلماته لم يعرض الا قضية واحدة. كل ايات القرآن الكريم من اولها الى اخرها عرضت قضية واحدة، قضية واحدة فقط، هي قضية التوحيد. هل تحسون ان القرآن الكريم عرض قضية اخرى؟ حينما ناقش القرآن الكريم المشركين انما كان يقرر عقيدة التوحيد، وحينما ناقش اليهود والنصارى انما كان يقرر التوحيد، وحينما تحدث عن قصص المرسلين انما كان يتحدث عن التوحيد. فان القرآن المدني الذي يقال انه قرآن تشريع وليس قرآن عقيدة، القرآن المدني كله والشرائع والاحكام التي شرعها وقال بها كلها لتأكيد التوحيد وكلها لتقرير التوحيد. اذا فالقرآن الكريم لم يعرض الا قضية التوحيد، والسنة المطهرة ايضا لم تعرض الا قضية التوحيد، بل اننا نجمل القول فنقول ان رسل الله جميعا انما جاءوا لتقرير التوحيد وتحقيق التوحيد وتأكيد التوحيد والدعوة الى التوحيد. وهنا نقف ونسأل اي توحيد جاء به رسل الله؟ كثير من الجهلة وممن لا يعلمون يظنون ان رسل الله جاءوا ليقولوا للناس ان الخالق هو الله وان الرازق هو الله. ما جاء رسل الله لهذا، ما جاء رسل الله ليثبتوا ان الخالق هو الله. فتلك فطرة، فطرة مركوزة في القلوب جميعا، مركوزة في النفوس جميعا، يعلمها الكافة، يعلمها حتى الملاحدة، يعلمها حتى من يتصدقون بالكفر من ملاحدة وشيوعيين وعلمانيين ووجوديين ودهريين. الكل يعلم ان هناك خالقا بارئا مصورا، وان هذا الخالق البارئ المصور القادر المريد واحد، يعلمون هذا جميعا. انما القضية التي جاء رسل الله جميعا لعرضها وجاءت كتب الله جميعا لشرحها هي عقيدة انه لا يعبد الا الله. هذه القضية التي جاء من اجلها رسل الله، ما جاءوا لكي يقولوا ان الخالق هو الله، وانما جاءوا ليقولوا ان المعبود هو الله. فالناس كانوا يعرفون ان الخالق هو الله، ولكنهم كانوا ينصرفون عن هذا الخالق الواحد فيدعون غيره ويلجؤون الى غيره ويستعينون بغيره ويستغيثون لغيره ويحلفون لغيره وينذرون لغيره ويذبحون لغيره. ولذلك جاء رسول الله لرد الناس الى حقيقة الحقائق، وهي ان الخالق هو الله، اذا فالمعبود هو الله. وحينما عرض القرآن الكريم لقضية ان الخالق هو الله، وهذا موجود في القرآن الكريم وكثير، لم يعرض لها مستقلة، وانما عرض لها كدليل، كدليل على ان المعبود هو الله. فكأن القرآن يقول ما دمتم تؤمنون ان الخالق هو الله، اذا فعليكم ان تؤمنوا ان المعبود هو الله. فما دام الخالق واحد اذا يكون المعبود واحد. وكلمة التوحيد التي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمركبة من جملتين مفيدتين، احداهما اشهد ان لا اله الا الله، وثانيتهما واشهد ان محمد رسول الله. هذه الكلمة التي نقول عنها انها كلمة التوحيد، وهي المدخل الطبيعي للاسلام، والتي لا يقبل الله اسلام انسان الا بها. هذه الكلمة مركبة من جزئين، اشهد ان لا اله الا الله معناها اشهد انه لا معبود الا الله، لا معبود بحق الا الله. فلو ان انسانا فهمها على اساس اشهد انه لا خالق الا الله، ايكون قد قام بالتوحيد؟ لا. ان تشهد انه لا خالق الا الله، او ان تشهد انه لا رازق الا الله، هذا لا يكفيك في تقرير التوحيد. انما الذي يكفيك في تقرير التوحيد ان تشهد انه لا معبود بحق الا الله. اما الجملة الثانية وهي واشهد ان محمد رسول الله، فهي كالتطبيق الذي يأتي بعد القاعدة. فالجملة الاولى قاعدة، وهذه الجملة الثانية تطبيق. فالجملة الاولى دعوة للعبادة، والجملة الثانية تعريف لنا كيف تكون العبادة وبأي اسلوب تكون. فلا عبادة متقبلة ولا عمل متقبل دينا الا اذا كان عن طريق محمد الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام. اذا هاتان الجملتان وهما جملة التوحيد، اشهد ان لا اله الا الله يعني لا اعبد الا الله، واشهد ان محمد رسول الله يعني لا اعبد الله الا بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، هاتان الجملتان هما اساس التوحيد. من قال بهما دخل في الاسلام وطبقت عليه احكام المسلمين. وهنا قضية انتصار، هي انكم تتهمون الناس بالشرك، تقولون ان الطوافين والطوافات حول القبور، والناذرين والناذرات للقبور، والداعين والداعيات لمن في القبور، والمستغيثين والمستغيثات بمن في القبور، كل هؤلاء مشركون. نعم نحن نقول ذلك، وما قلنا هذا الكلام من عند انفسنا، انما قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعرف الحق الا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال من حلف بغير الله فقد اشرك، قالها صلى الله عليه وسلم. ويكون النقاش بيننا وبين هؤلاء الناس، اقال رسول الله ذلك الكلام او لم يقل؟ فاذا اتفقوا معنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد اشرك، وقال من نذر لغير الله فقد كفر، وقال لا تسد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى، اذا اتفقوا معنا على هذا يكونون قد قالوا مثلنا ان هذا التصرف شرك. هم يقولون ان هذه قسوة فيكم، انكم قتاه حينما تواجهون الناس وتقولون لهم انكم مشركون، ان هؤلاء الذين يفعلون هذا الكلام حول ضريح البدوي او حول ضريح السيدة او حول ضريح الحسين، ان الذين يفعلون هذا انهم جهلة، وهذا الكلام سمعناه منهم كثيرا، قالوا لنا ان هؤلاء لا يصح لنا ان نطلق عليهم انهم مشركون، وانما نقول انهم جهلة يعلمون. وهل لست ادري او لم اسمع قضية فيها لفظ ودوران كهذه القضية؟ يقولون لهنا انهم جهلة يعلمون، ثم نجد الكتب تؤلف الدفاع عنهم، ثم نجد ارقى المناصب الدينية في بلادنا تطوف حول هذه القبور وتقدم لها النسوك، ثم نجد ارقى المناصب الدينية في بلادنا تسيد هذه القبور، ثم نجد ارقى الرؤوس الدينية في بلادنا تؤلف الكتب لتدعيم هذه القبور والطوافين حولها والطوافات. فاذا نطقنا وقلنا لا، قالوا انكم تكفرون الناس وتتهمون الناس بالشرك، مع انهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ايظن هؤلاء الناس انه يكفي ان يقول الانسان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ليكون من الناجين في الدنيا والاخرة؟ كذب. لقد اجمعت كتب الفقه المتداولة في ايدي هؤلاء الناس، سواء كان كتابها من الاحناف او كان كتابها من المالكية او كان كتابها من الشافعية او كان كتابها من الحنابلة، على ان من انكر ما علم من الدين بالضرورة فهو كافر، يفرق بينه وبين زوجه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا اتفاق بين جماهير الامة لم يسد عنه واحد على الاطلاق، ان كل من انكر ما علم من الدين بالضرورة كافر. اهذا الذي انكر ما علم من الدين بالضرورة يسميه كافرا ولو كان يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله؟ فلو ان انسانا انكر ان الصلاة فرض فهو يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله، ما حسبه؟ لو ان واحدا انكر ان الصيام فرض وهو يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله، فما حكمه؟ لو ان انسانا انكر سورة من القرآن وهو يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله، ما حكمه؟ انهم سيقولون كافر مع انه يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله. ولذلك واجههم الله بقوله وما يؤمن احد وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. اذا فلو قالوا نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد رسول الله، ثم عملوا اعمال الجاهلية وتخلقوا باخلاق الجاهلية، فان ذلك لا يعطيهم، حتى ولو كانت تصرفاتهم ليست جدا وانما هي هزل. لو كانوا يهزلون ولا يجدون فإن تصرفاتهم أيضا مخرجة من الملة. لو أن أحدا كتب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتمه من باب الكذب وإنما من باب المزاح ومن باب الحلف ومن باب السخرية، لو أن واحدا فعل هذا وهو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله كريما نسميه، اسمعوا ما قال الله سبحانه وتعالى عن مجموعة من الناس قالوا نفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، مجرد نفتة عابرة وكانوا مسافرين في غزوة شديدة لا أستطيع لا أنا ولا أنت السير فيها، غزوة تبوك إلى بلاد الروم في أعز الحر وفي شدة الحر، وقالوا لا تنفروا في الحر في هذا الوقت وفي أشد الحر وفي أشد الجهد، والواحد منهم لا يجد بياكل غير تمرة يمصها ثم يعطيها لزميله فيمصها وهكذا، لا يجدون أكثر من هذا مطعما، ومع ذلك قال واحد منهم نكتة يسلي نفسه في هذا التعب، فنزل قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل شفع لهم أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما شفع لهم هذا. إذا فكيف يلزمنا هؤلاء الناس أن نعتبر جماهير الغوغاء والدهماء المرتبون على عتبات الأولياء والذين يؤيدونهم من شيوخ ويؤلفون لهم الكتب ويخرجونها لهم يؤيدون هذا الزور وهذا الكفر وهذا الشرك، كيف يريدون منا أن نسكت عن هؤلاء أو أن نعتبرهم جهلا يعلمون؟ ثم هبوا أنهم جهلا يعلمون، فلماذا لم تبدأوا في تعليم هؤلاء الناس؟ لماذا سكتتم يا رجال الأزهر وأنتم تعدون في زماننا هذا بمئات الألوف؟ إن في زماننا هذا ما لا يقل عن 300,000 من علماء الأزهر. هل سمعتم أن واحدا منهم احتج؟ هل سمعتم أن واحدا منهم تكلم؟ بالعكس، الكتب التي أخرجتها لنا الرئاسات الدينية في الأزهر تقول بالحرف الواحد، يقول واحد منهم في أول كتابه الذي سماه السيد البدوي يقول استأذنت سيدي أحمد البدوي في أن أكتب عنه فأذن لي، ويقول الكاتب نفسه في كتابه الذي سماه أبو البركات سيدي أحمد الدربي وفي الصفحة 39 منه يقول ويذهب الناس إلى سيدي أحمد ويقولون له يا سيدي أحمد اركب الحمارة واقض العبارة، فيركب الحمارة ويقض العبارة، وهذا مجرب في حياته وبعد مماته لأن الله يقول لهم ما يشاءون عند ربهم. هل هذا جاهل معلم؟ ومن الذي يملك أن يعلم هذا؟ إننا سنتكلم، لو يريدون أن يتكلموا وحدهم، وهناك دعوة عجيبة قامت هنا في الزيتون أو قريبا من الزيتون، واحد من الشيوخ جمع حوله مجموعة جمع الصوفية صوت الصوفية 72 وقال تعالوا نعمل وحد، الصوفية التي فتحت بخرافاتها وضلالاتها وبدعها وأوهامها الطريق للشيوعية، إن شبابنا عرض عليه الموضوع هكذا، هذا هو الإسلام. قدمت له صور الأضرحة على أنها الإسلام، وصور الطوافين والطوافات والموالد والطائي والكرامات والبدع والخرافات على أن هذا هو الإسلام، ثم قدمت له الشيوعية من باب العلمانية وقيل لشبابنا اختار، أتختار هذا الدين عن هذه الشيوعية؟ واختار شبابنا الذي لا يعلم عن حقيقة دينه شيئا والذي فرطنا في تعليمه الدين اختار الشيوعية طريقة. إذا أردنا أن نضرب الشيوعية وأن نفتتح الشيوعية فليس لنا طريق إلا طريق واحد، أن نعرض الإسلام الصحيح المبرأ من الضلالات والمبرأ من الأوهام والمبرأ من الخرافات، هذا هو الطريق الوحيد لكي نضرب الشيوعية ولكي نضرب كل عامل من عوامل الكفر يتهدد بلاد المسلمين. غدا إن شاء الله يبدأ
اللقاء الإسلامي الثالث. وهذا اللقاء الإسلامي بالذات سيكون أعظم وأضخم من اللقاءين السابقين. لقد قدمنا اللقاء الأول وكان موضوعه الإسلام وقضايا العصر، وقدمنا اللقاء الإسلامي الثاني وكان موضوعه إعجاز القرآن. وغدا ولمدة أسبوع كامل نقدم اللقاء الإسلامي الثالث، وسيكون موضوعه إن شاء الله وقدر هو موضوع الساعة الثلاثية التي نؤمن بها وندعو إليها. وإنما كان موضوع الثلاثية هو موضوع الساعة لأنه أثار ضجيجا في الصحافة منذ أسبوعين، بل إن هذا الموضوع مثار لفترة أطول. إن هذا الموضوع الذي أشرنا إليه بالأسبوع الماضي والذي نشرت جريدة الأخبار ردا على بعض الذين كتبوا فيه وما أكثر الذين كتبوا فيه، هناك دعوة موجودة يرأسها وزير قديم. هذه الدعوة تطالب بقيام وحدة بين الصوفية والسلفية. نقول إنه لا يمكن هذا، لا يمكن أن تقوم وحدة بين فكرة مبتدعة لا أساس لها لا من اللغة ولا من الدين مع الدين الأصيل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمة السلفية تعني ما كان عليه الرسول وأصحابه من سلف الأمة الصالح. فنحن نتمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح، وهذا ما يسمى بالسلفية. فإذا جاء واحد من الناس أيا كان هو وبالغا ما بلغ منصبه، فمناصب لا تهمنا في قليل ولا كثير، إذا جاء واحد من الناس وقال لنا إن السلفية والصوفية سواء، نقول له كذب، نقولها بملء الفم ولا نقاط. لماذا؟ لأننا ندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أن يقول واحد من الناس بالجل هذا كافر مجرم، أن يقول واحد إن رسول الله كان صوفيا هذا كفر وإجرام، أن يقول واحد إن أبا بكر الصديق كان صوفيا هذا مجرم، أن يقول واحد إن عمر كان صوفيا أو أي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صوفيا، مع أن هذه الكلمة معروف أنها يونانية، ومع أنه معروف أن هناك صوفية مجوسية وصوفية وثنية وصوفية برامية وصوفية مسيحية وصوفية يهودية، وأن هذه الصوفية بدعة بعيدة عن الإسلام وبعيدة حتى عن اللغة العربية أن يتهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يليق. المؤتمر كما قلت لكم أو اللقاء مستمر لمدة 6 أيام. خشد له مجموعة ضخمة من العلماء، بعضهم من هنا من مصر وبعضهم من سوريا وبعضهم من السعودية، وحضره مجموعة من العلماء الكبار علماء السلف الذين نعتز بهم كالشيخ محمد ناصر الألباني الذي يعتبر أول علماء الحديث في هذا العصر، كذلك سيحضره رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الشيخ مناع قطان، ويحضره أيضا الشيخ محمد أمان وغيرهم الذين سيحاضرون في هذه الفترة إن شاء الله. فنرجو أن تحرصوا على هذا المجتمع على هذا الاجتماع وأن تدعوا إليه ما استطعتم، وأن تكونوا جميعا من العاملين لإنجاح هذا اللقاء بدعوة جماهير المسلمين للاجتماع والمتابعة. والحديث بقية بعد الصلاة. لما لم يجدوا في القرآن الكريم دليلا ولم يجدوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا، أخذوا يلجؤون إلى المنامات والأحلام والرؤى، وأخذوا يتقولون على رسول الله ويكذبون عليه مع انهم يعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتواتر عنه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدين، ونسبوا اليه كلاما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عريض. اما جاهه عند الله فعريض، هذا حق. وجاهه عظيم، هذا لا شك فيه. لكن هل قال صلى الله عليه وسلم توسلوا بجاهي؟ حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول شيئا من هذا. ونسبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا ضاقت بكم الامور فعليكم باهل القبور. اما ضيق الامور عليكم وتشتد الدنيا في وسطكم، روحوا لاهل القبور يفتحوها لكم، قولوا لهم مدد وادعوهم فيفتحوها لكم. كيف يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام مع انه هو الذي نعى على اليهود والنصارى وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول امنا عائشة: كان يحذر ما صنعوا. وهو الذي قال لام سلمة حينما ذكرت له كنيسة رأتها في الحبشة وما فيها من قبور وتصاوير، اولئك كان اذا مات فيهم الرجل الصالح اقاموا على قبره مسجدا، اولئك شرار الخلق عند الله. ثم كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم باهل القبور، والله يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ونسبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ان ادم لما عصى الله نظر فاذا مكتوب على ساق العرش: لا اله الا الله محمد رسول الله، فدعا الله وقال له: بحق محمد الا غفرت لي. وان الله قال له: يا ادم ومن ادراك بمحمد، كان الله لا يعرف ومن ادراك بمحمد. قال: يا رب نظرت فاذا مكتوب على ساق العرش: لا اله الا الله محمد رسول الله، فعلمت ان هذا الاسم الذي اضفته الى اسمك الكريم هو احب الاسماء اليك فدعوتك به. فقال له: يا ادم اما وقد دعوتني بمحمد فقد غفرت لك. يا ادم لو تشفعت لي بمحمد في اهل السماوات والارض جميعا لغفرت لهم. يا ادم لولا محمد ما خلقتك ولا خلقت السماوات والارض جميعا. هذا الكلام الذي ينسب زورا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى ابي البشرية ما قاله الرسول ولا قاله ابو البشرية، بل الثابت في دعاء ادم وفي استغفار ادم نص القرآن الكريم. فالقرآن الكريم قد نقل لنا نص استغفار ادم وحواء، قال: يا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا هو استغفار ادم وحواء. هل في هذا الاستغفار الواضح انه دعا بمحمد؟ واذا كان قد دعا بمحمد لماذا لم ينقله الله لنا حتى نتعلمه ونفعل مثله؟ وانما نقل استغفار ادم هكذا: قال ربنا غفرنا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هل في ببرك بحق محمد اغفر لما فيه هذا الكلام؟ وانما هذا كلام اضطروه ليقيموا ادله لوجودهم المرفوض من القران ومن السنه. لماذا يفعلون هذا؟ دائما كل قضيه وبخاصه اذا كانت قضيه بعيده الجذور كهذه القضيه وعبر اجيال طويله ولها دعاه كثيرون وانصار كثيرون، تستحق منا ان نسأل لماذا فعلوا هذا؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي من اجله يقوم شيوخ أدلة يلبسون عمائم تمسح وجه السحاب ثم يدافعون عن هذا الذي لا اقول انه منكر وانما اقول انه سر؟ ليه؟ ما هو الداعي؟ هذا موضوع ينبغي ان تفكروا فيه جميعا. والسر معروف، لو ان واحدا منكم ذهب الى هناك ونظر فيعرف السر. روح قبر الحسين وبص كده يعني هتشوف السر موجود هناك. السر الذي يجعلهم يدافعون باستماته، روح قبر السيد البدوي وبص ادخل الصريح وبص كده بتمهل هتلقي السر. السر ايها الناس صندوق النذور، صندوق النذور الذي يسيل له اللعاب. لا تستهينوا بصندوق النذور، صندوق النذور مليء باوراق النقد، مليء باوراق البيع والتمليك، مليان كمبيالات وفيه تلغرافات وجوابات ويتكاوى عرض حالات في صندوق النذور. في صندوق النذور محطوط جنب الضريح، اتحداكم ان تجدوا لي ضريح واحد ليس بجواره صندوق نذور. لازم ده قبل ما يتعمل الضريح. الصندوق مهم، ويكبر الصندوق بقدر كفر الكرامات. بقى ولي مقطوع الكرامة هيجي من دور، ولذلك بيبدأ القبر يتغير ولاش قبر ولا بتاع. زي هناك تحت الوقت الفتوح كان حتة بيشخوا فيها الناس، ده في واحد عسكري ذاتي حط طبطين وقال لهم ده هنا ولي الناس بتخ. اصبح دلوقتي ولي بتوقد له بالسموع، ممكن يكون تحت القبة حمار وموجود في الجاهلية قبة مقامة على حمار في المطرية. بنسألهم بنقول لهم ده ايه؟ قالوا ده حمار السيف. الشيخ له قبر والحمار له قبر. طب والحمار ليه؟ قال لك اصله كان بيمسك الشمس لا يظهر له ظل، كان بيمسك الشمس لا يطلع له ظل. حمار ولي. هذا التصور العجيب من هؤلاء الناس. اذا بيقوم القبر بيتحط جنب صندوق نزول، بيكبر صندوق النزول كل ما تكبر الكرامات. بل هناك مدن تقوم على القبر، طنطا وسط الدلتا ملتقى الخطوط الحديدية كانت عزة صغيرة، قامت هذه العزة الصغيرة ببركة وداع السيد البدوي ومدده، لأن السيد البدوي معاه مفاتيح خزائن الله. هو قال كده لما جاله الرفاعي، قال له يا رفاعي، قال له نعم، قال له معي مفاتيح ملك الله، أي حتة عاوز تروح فيها يا رفاعي؟ قال الرفاعي قال له لا أنا مش واخد منك مفاتيح، لا اخذ المفتاح الا من يد الفتاح. انا مش واخد منك انت يا جدع ارتاح. قال له طب روح في الحته الفلانيه هتلقي المفتاح نازل لك من السما خده. فراح الرفاعي لقى في المكان اللي حدده السيد برضه مفتاح نازل بايد، اخده منه بس الايد لانها فاهم ان ايد الفتاح اللي نزلت. وراح للسيد البدوي يقول له انا خلاص خدت المفتاح. قال له أتعرف اليد التي أعطتك المفتاح؟ قال له عارفها كويس. قال له أليست هذه؟ بص كويس يا غبي، مش هي دي اللي ادتك المفتاح؟ فلقاها هو ولقى السيد البدوي اداله مقلب. إذا طنطا الصغيرة اللي كانت عزة صغيرة أصبحت أكبر مدينة. أصبح ملج السيد البدوي دي يقصده مليون على الأقل لإحياء الملج. يمتد نفوذ طنطا إلى سيجر. وسيجر عمل فراغ الصاري، الصاري وكل مولد له صاري، وطلع انتوا عارفين ان الصاري بينصر مع الناس. الصاري عباره عن خشبه طويله بتغرس في الارض بيتلف حواليها حلقات، وانا باذن هذه وانا حول الصاري معاهم بيقولوا لي ان الصاري بينصر مع اللي بينصروا. طبعا هم لما جاحوا ودماغهم اتقلب تخيل لهم ان الصاري روخر بيتقلب دماغه. ويقولون ايضا ان النبي معهم عند الصاري، النبي بيروح هناك يذكر عند الصاري. ويؤلفون الكرامات للسيد وللرفاعي وللدسوقي وللحلاج، كل هؤلاء كرامات لا تنتهي ليكبر صندوق النزول.
في محاضرة لي أخيرة في طنطا جنب السيد البدوي، بقول لهم طيب انتوا قفلتوا السيد البدوي ليه؟ القبر اتقفل. يا صندوق النزور، هل شفتوا عمركم صندوق نزور معلش اسم؟ لازم اسم يرزه تقيله والقفل يتحط ليه احكام. ليه لازم الصندوق ما يتسرقش؟ يا اغبياء، ده السيد البدوي مش عارف يحفظ الصندوق بتاعه، بس مو مفتوح، واللي يروح يسرق منه تتكلم ايده بتقتلوه ليه؟ واذا كان السيد البدوي لا يستطيع حراسه صندوقه هيقدر يحرسنا احنا؟ ان القضيه واضحه البطلان، لكنها تجد من يدافع عنها. اللي بياخدوا الصندوق ده الذين ياخذون فلوس وتسير معهم من اعلى شخصيه عندك لاقل شخصيه. الراجل اللي بيمسك لك المقرعه ويقول لك اسعى وصلي على النبي بياخد الصندوق، وتترقى سابرا عن سابر لحد ما توصل لارقى شخصيه بياخد الصندوق، وبياخدوا مبالغ طائله علشان رجب الخليفه في طنطا ايام ما كنا طلبه بدوي ابتدائي، علشان يركب الحصان ويحط علة السيد البدوي على دماغه والنسوان يروح يجيبوا بركات لعيالهم، علشان يركب ساعة الحصان ب 2000 جنيه. فأنت عاوز يسيب ال 2000 جنيه ويستسلم؟ مستحيل. مستحيل يستسلم، ولابد أن يدافع عن وجوده، ولابد أن يستلزم والضمائر التي تساعده. ومن أجل هذا وجدنا كثيرين باعوا الزمم والضمائر. ويا ليتهم دافعوا عن الباطل فقط اذا لهان الامر، ويسيبونا احنا نقول الحق. قبل يسيبونا يدونا فرصه، لا، يدافعون عن الباطل ويسكتون الدعاة الحق. يريدون ان تشيع الظلمات ولا يريدون ان يخرج بصيص نور. معهم النقود، معهم السلطه، معهم الطاوله، معهم الدوله، معهم كل شيء، وليس معنا اي شيء. وبعدين نجي نتكلم ما نستطيع في الاخوة، تهديد، جوابات تهديد. حتى الصحافة اللي بيقولوا انها حرية وحرية، اسكت يسكت، اصمت يصمت، رؤساء مجالس ادارات يطيروا يطيروا، وصحفيين يتنسوا يتنسوا. ليه؟ لانهم اتكلموا عن الصوفية. الصوفية التي تريد ان تعيش في الحماية بأسئلتها اموال كثيرة والوصوفية اكثر، وكل هذا موجود وكل هذا معروف. وسنتكلم مهما كانت الظروف، سنتكلم ما دام في افواهنا السنه، وما دامت هناك اذان تسمع. فاذا عدلنا السنتنا بالموت، واذا عدلنا سماع الناس، فاننا نحتسب امرنا الى الله سبحانه وتعالى، ونصل الامر كله لله سبحانه وتعالى، ونقول لربنا بلغنا ما نعلم وانت اعلم، وليس فوق هذا مزيد. ونعوذ بالله ان نذكر به